بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. صدق الله العلي العظيم. كما ذكرنا بالأمس، نحن وإياكم في هذا الشهر المبارك، شهر الله وشهر كتاب الله وشهر الضيافة الإلهية، في رحاب المعاد على ضوء القرآن والسنة والعقل السليم والفطرة السليمة. سبحانه وتعالى ذكر على أن الصالح في المنظور القرآني من يؤمن بالله أولا ويؤمن بالآخرة وبيوم القيامة. فإذن من أراد أن يكون صالحا في دنياه وفي آخرته، وتوفني مع الصالحين واحشرني مع الصالحين، فمن أراد أن يكون صالحا الشرط الأول الإيمان بالله، والشرط الثاني الإيمان بيوم القيامة. وهذا إن دل على شيء يدل على عظمة المعاد، وإنه من أركان الإيمان وأساس الإيمان. فلابد كل واحد منا يعيش التوحيد كما يعيش المعاد، يعني يعيش المبدأ والمعاد، يعيش الوحدانية الإلهية في سلوكه، في أفكاره، في حركاته وسكناته، كما يعيش يوم القيامة. يعني بعبارة أخرى، يكون ابن التوحيد وابن المعاد، تكون المرأة بنت التوحيد وبنت المعاد. أول دعوة للأنبياء وللمرسلين والأوصياء والعلماء والصلحاء والشهداء والأخيار والأبرار والأطيار، أول دعوة هي دعوة الإيمان بالمبدأ والمعاد. ما من نبي وما من وصي وما من عالم يحذو حذوهما إلا وتجده يدعو الناس ويدعو نفسه إلى الإيمان بالله وباليوم الآخر. فقضية المعاد مسألة مهمة جدا جدا. بالأمس أشرت إلى بعض الملامح الأولية بالنسبة إلى المعاد، وأنه سنبحث عن المعاد العملي لا المعاد النظري، لأن النظري المتكفل لثبوته وإثباته لبيان ثبوته وإثباته في عالم الثبوت والإثبات في عالم الواقع وفي عالم النصوص الدينية، إنما هو الحوزة العلمية والمدارس العلمية، بل الجامعات الأكاديمية هم الذين يتكفلون لبيان المعاد النظري العلمي. ولكن ما نحتاجه اليوم هو عبارة عن المعاد العملي، ألمس المعاد، أعيش حالة معادية، كيف في مثل هذا رمضان المبارك أنا وغيري أنا وأسرتي قوا أنفسكم وأهليكم نارا، كيف يكون ذلك؟ شلون أعيش هالحالة، هالحالة الروحانية، حالة الإطمئنان، كيف أعيشها مع هذا الاضطراب اللي نجده في العالم الآن؟ عالم مضطرب جدا، وعجيب أنه العالم أصبح عالم متوحش يفقد الروحانية والنورانية، تجده يعيش الوحشانية، يعيش الوحشية. كيف أتخلص من هذا العالم وأعيش الحالة الروحانية؟ هدفنا هذا إن شاء الله، ومن الله التوفيق. يا ريت، ومن الحري أن يكون المعاد له علم خاص. احنا عندنا الان اكثر من 1,000,000 علم كما هو مذكور في دائرة المعارف العلوية، دائرة المعارف العلوي للشيخ الفلسفي الخراساني 10 مجلدات، يذكر انه العلم اللي موجود الان في العالم وفي حياتنا المعاصرة عندنا 1,000,000 علم، لانه الرسول الاعظم علم النبي، علم أمير المؤمنين، النبي علم أمير المؤمنين 1,000 باب من العلم، ينفتح له من كل باب 1,000 باب، 1,000 في 1,000,000,000. فهذا الرجل جزاه الله خير يذكر أنه أمير المؤمنين عنده 1,000,000 باب من العلم، وهذه العلوم الآن كلها موجودة في العالم، وأصولها وأساسها عند أمير المؤمنين، يثبت هذا المعنى. فيا ريت المعاد يكون له علم خاص يسمى علم المعاد، حتى واحد يتخصص في هذا العلم، علم المعاد، لأهميته. هذه العلوم المتداولة الآن، العلوم الغريبة والعلوم المألوفة، باعتبار العلوم على قسمين، علوم غريبة عندنا ما يقارب 25 علم عندنا علوم غريبة، والمعروفة 5، علم الطلسمات، الليمياء، السيمياء، ريمياء، كيمياء، هذه العلوم الغريبة، الجفر، الرامل، الأعداد، الأوفاق، الشعبذة، السحر، الكهانة، تسخير الشمس، تسخير القمر، وهذه العلوم الغريبة اللي موجودة. وكذلك عندنا العلوم المألوفة بين الناس، الفقه، الأصول، المنطق، الفلسفة، الحكمة، علم الأدب العربي، علم العروض، علم اللغة وما شابه ذلك. فهذه العلوم المقصود منها هو أنه الإنسان يعيش حياة سعيدة. المعاد يعطيك هذا المعنى، خليك تعيش حياة سعيدة. فياريت أن يكون للمعاد علما مستقلا. حينئذ عندنا من البحوث الحوزوية، باعتبار ما شاء الله المجلس عامر بأهل العلم وأهل الفضل وبالمثقفين، طبقة مثقفة، أرى الوجوه النيرة الطيبة، فعندنا في الحوزة لكل علم أركان 3، كل علم في أركان 3. الركن الأول موضوع، موضوع العلم اللي يعد قطب رحى العلم، يعني العلم عندما يدور مثل الرحى، شلون تدور الرحى على قطب؟ لازم أكو قطب حتى الرحى لا تروح يمنى ويسرى، لا تشتت. فالعلم لابد أن يكون له موضوع ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية في مقابل عوارض غريبة، فما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية يسمى بالموضوع. يعني بعبارة أخرى سهلة يفهمها الجميع، أنه لابد من قطب بحيث المسائل العلمية، مثلا في علم النحو لا تشتت المسائل والقواعد النحوية، إنما تدور حول الموضوع. لذا يقال علم النحو موضوع عبارة عن الكلمة والكلام. لماذا؟ لأن المقصود من علم النحو هو تصحيح اللسان في الخطأ في البيان، باعتبار الإنسان يخطأ في بيانه، الفاعل يقرأ منصوب، المفعول به يقرأ مرفوع، لكي نصحح ذلك في البيان نقرأ علم النحو، نتعلم علم النحو والصرف. ليش؟ حتى نصحح اللسان عن الخطأ في البيان. خب هذا الآن موضوع اللي يرتبط به ما يصحح اللسان هو عبارة عن كلمة والكلام، لأنه ما يخرج من فم الإنسان ما يلفظه كما يلفظ النواة، فسمي اللفظ لفظا لأنه يلفظ من الفم، أصوات تلفظ من الفم، إنما هي عبارة عن الكلمة والكلام، فتجد علم النحو يدور حول الكلمة والكلام. المنطق مثلا هو عبارة عن تعريف المنطق، تصحيح الفكر، تصحيح الذهن، آلة قانونية متى ما استعملت تصحح الذهن عن الخطأ في الفكر، لأنه الإنسان يخطأ في استدلالات الفكرية فيحتاج إلى آلة قانونية، إلى ميزان. الميزان والآلة القانونية هو عبارة عن علم المنطق. فعلم المنطق إنما هو لتصحيح الأفكار والاستدلالات الذهنية، فموضوعه عبارة عن التصور والتصديق. علم المعاد بناء على أنه علم ويستحق أن يكون علما، موضوع علم المعاد ما هو؟ قلنا أركان ثلاثة، الموضوع، والركن الثاني المبادئ اللي هو عبارة عن القواعد، والركن الثالث المسائل، مسائل الجزئية. مثلا في النحو عندنا الكلمة والكلام هو عبارة عن موضوع علم النحو، القواعد الأولية والمبادئ الأولية سواء كانت تصورية أو تصديقية، مثلا كل فاعل مرفوع، كل مفعول به منصوب، هذه قاعدة نحوية. والمسائل يعني القضايا الجزئية، عندما نقول ضرب زيد أنه زيد فاعل مرفوع، ضرب زيد عمرا، عمرا مفعول به منصوب، هذه مسائل تدور في علم النحو، قطبها الكلمة والكلام، قواعدها أنه كل فاعل مرفوع وكل مفعول به منصوب، اللي بجانب كلي في مقابل الجزئيات. فحينئذ كل علم به موضوع، بمسائل، بمبادئ. علم المعاد وبحثنا في المعاد موضوع شنو؟ عندما نبحث عن المعاد إن شاء الله في هذه الليالي القادمة نبحث عن المعاد، موضوعنا شنو؟ قطب الموضوع، حتى المسائل اللي نبحث عنها يدور حول ذلك القطب، يدور حول ذلك الأساس، يدور حول ذلك العمدة والإسطوانة، أنه عمدة العلم المعاد ما هو؟ يقال موضوع علم المعاد عبارة عن أمرين. إذا كان موضوع علم المعاد يرتبط بفعل الله، يعني إذا صورنا المعاد باعتبار أنه فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى، لأنه المعاد يوم القيامة إنما هو فعل الله. الله خلق الجنة والنار، الجنة للمطيعين والنار للعاصين، فحينئذ إنما يكون المعاد يبحث عن فعل من أفعال الله، يدخل في فعل من أفعال الله، يدخل في مسألة العدل الإلهي، لأن الله عادل إذا لابد أن يكون هناك معاد، لأن الله عادل لا يظلم العباد، فلابد أن يكون هناك معاد. فإذا كان البحث في المعاد من حيث الثبوت والإثبات بهذا المعنى، هذا يدخل في علم الكلام، هذا اللي نبحث عنه في النظريات، في العقل النظري إنما نبحث عن المعاد بهذا المعنى، هذا يدخل في علم الكلام، ما له شغل به، هذا إنما يتكفل به الحوزة، الحوزة العلمية هي اللي تتكفل تبين المعاد الثبوتي والإثباتي، المعاد النظري، المعاد الذي يتعلق بفعل من أفعال الله. شلون تثبت هذا المعنى؟ هاي الحوزة تبين لك. احنا ما يخصنا فعلا، يعني ما يخصنا بهذا المعنى، انه ما نحتاجه فعلا، انما هو مسائل حوزوية اختصاصية تخصصية. لكن عندنا تارة المقصود من المعاد احوال يوم القيامة، اتحدث عن احوال يوم القيامة، ابين لك عقبات يوم القيامة، 50 عقبة موجودة يوم القيامة، كل عقبة فيها هول يشيب منها الرأس، يشيب منها الرأس عندما يسمع الإنسان واقعا يشيب، يبكي الرسول الأعظم عندما يسمع، وعندما تنزل آيات هذه العقبات. وما أدراك ما العقبة؟ هذه العقبات اللي موجودة في عالم البرزخ، أريد أتحدث عن هذه العقبات، عن أحوال البرزخ، عن أحوال الموت، عن أحوال القبر، عن أحوال يوم القيامة. هذا الموضوع راح يصير موضوع يوم القيامة، هذا اللي نبحث عنه، هذا غير ما في علم الكلام، هذا لا يتعلق بفعل الله، إنما يتعلق بما يتعلق بنا احنا، بدنا نشوف موقفنا شنو يوم القيامة، مع من؟ مع المطيعين، مع المتقين، او مع المجرمين والعياذ بالله، مع العاصين. خلينا نشوف اوصافنا، خلينا نشوف حالاتنا، خلينا نشوف ماذا يكون بعد هذا، بعد الموت ماذا يكون، عند الموت ماذا يكون، شلون الانسان يموت، شلون يحشر، شلون يسأل في قبره، سؤال منكر ونكير أو مبشر وبشير، بعضنا عندهم مبشر وبشير يسألانه من ربك، من إمامك، من نبيك، بعضهم لا، سؤال منكر ونكير، شنو الفرق بيناتهم،
شنو السؤالات اللي يسألون؟ ما هي هدية القبر؟ القبر يحتاج إلى هدايا، شنو هدايا القبر؟ شنو نسوي حتى نضوي قبورنا، نمهد، نفرش قبورنا، نمهد قبورنا، شنو نسوي؟ هذا اللي نحتاجه فعلا. إذن موضوع بحثنا المعاد، وموضوع المعاد اللي نبحث عنه إن شاء الله مو في علم الكلام، إنما موضوع حول أحوال يوم القيامة. المعاد ما معناه؟ احنا عندنا دائما كل كلمة لما نبحث عنها اولا لازم نشخص الموضوع من ناحية المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. يعني شنو؟ اي كلمة عندما تسمعها بيفد معنى لغوي يتكفلها علم اللغة، قواميس اللغة تبين لك هالمعنى اللغوي، وتارى هذا المعنى اللغوي بمعنى اصطلاحي عند الفلاسفة، عند المناطق، عند الفقهاء، عند الأصوليين، يأخذون المعنى اللغوي ويصطلحونه لنفسهم، لأنفسهم، هذا يسمى معنى اصطلاحي. احنا المعاد بيفد معنى لغوي وبمعنى اصطلاحي. ما معنى اللغوي في المعاد؟ المعنى اللغوي في المعاد قيل عبارة عن الرجوع والمصير، لأنه المعاد مأخوذ من عادة يعود عودا ومعادا، فيكون حينئذ مصدر ثاني، مصدر ميمي من عود، المصدر الأول عود والمصدر الثاني معاد، فيكون معناه معنى مصدري بمعنى الرجوع. عندما يرجع الإنسان من مكان إلى مكانه الأول هذا يسمى معاد، لأنه عاد ورجع، هذا معنى لغوي. تارى لا، المعاد بمعنى اسم مكان. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى وين؟ إلى مكة المكرمة. أنت هجرت مكة المكرمة يا رسول الله، ولكن يأتي يوم تفتح مكة وتفتح مكة على يدك المباركة وترجع إلى مكانك الأول، ترجع إلى معادك الأول. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. فالمعاد هنا مو معنى يوم القيامة، لا، معنى مكة، بمعنى أنه يردك إلى مكانك الأول بعدما هجرت 10 سنوات، سترجع منتصرا بإذن من الله سبحانه وتعالى، أنت ومن اصطحبك تدخل مكة منتصرا. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، هذا معاد اسم مكان. ترى لا، بمعنى اسم زمان، يعني ساعة العود، يرجعك إلى ساعة العود مرة أخرى. طبعا الاسم المكاني والاسم الزماني هو بمعنى الرجوع على كل حال، فالمعنى يكون حينئذ مآل المعاني الثلاثة اللغوية، إنما هو معنى واحد. هذا المعنى اللغوي إجمالا. وأما المعنى الاصطلاحي، المعاد شنو اصطلاحا؟ يعني في علم التفسير، في علم الحديث، في علم الشريعة المقدسة، في علم الكلام، عندما نبحث عن المعاد، شنو معاد عندهم؟ عند علمائنا شنو معنات المعاد؟ اختلف العلماء في المعنى الاصطلاحي. فمنهم من قال المعاد، عند العلامة الطباطبائي عليه الرحمة، المعاد هو عبارة عن إظهار ما خفي، إظهار المخفيات، يعني كان في الشيء مخفي، يأتي يوم هذه المخفيات يوم تبلى السرائر، يجي في يوم هاي السريرة المخفيات المضمومات ما كنت ضاميها، هذه يوم القيامة كلها الإنسان يطلعها، كلها تطلع، يفتضح الإنسان سواء كان مؤمنا أو فاسقا. يوم القيامة كل إنسان ألزمناه عنقه طائره في عنقه، كل واحد طائره في عنقه، كتابه إما بيمينه وإما بشماله وإما من وراء ظهره، والعياذ بالله، كما سيأتينا إن شاء الله عندما نتحدث عن تلك العوالم. فحينئذ هذا المعاد هو إظهار المخفي. هذا تعريف باللازم في الواقع، يعني هذا التعريف بنظري غير تام، لم يكن تعريفا بالجنس القريب والفصل القريب حتى يكون تعريفا تاما، إنما يكون تعريف ناقص أو بالأحرى تعريف باللازم. نعم، لازم يوم القيامة، لازم المعاد يوم تبلى السرائر، لازمه أنه المخفيات تظهر، فإظهار ما خفي إنما يكون من لوازم تعريف المعاد وليس تعريفا للمعاد. قيل أنه المعاد هو عبارة عن رجوع الأرواح إلى الأبدان مرة ثانية ليتجزى المطيع يأخذ جزاء كما أنه العاصي يأخذ جزاء، هذا معنى ثاني بالنسبة إلى المعاد. تعاريف أخرى موجودة في هذا المعنى. خلاصة هذه التعاريف أنه المعاد كما عندنا هو واضح، يعني مرتكز عرفي الآن عند كل واحد عندنا، لما تقول المعاد يقول لك المعاد شنو؟ يقول لك المعاد يعني معناته أنه الإنسان يعاد مرة ثانية. إلا أنه اختلاف وقع بين الفلاسفة وبين غيرهم. الفلاسفة يعتقدون أنه المعاد معاد، طبعا ليس كل الفلاسفة، أنه المعاد معاد روحاني، ولكن أهل الشريعة أهل الأديان السماوية يقولون لا، المعاد روحاني وجسماني، يعني كما أنه الإنسان روحه تعود إلى يوم القيامة كذلك جسده يعود مرة ثانية. شلون؟ هذا ما يأتينا إن شاء الله بالتفصيل، أنه نفس هذا الجسد يعاد مرة ثانية، نفس هذا الجسد بدلناهم جنودا، كلما احترق هذا الجسد نفس هذا الجسد احترق فإنه يبدل مرة أخرى. كيف؟ هذا ما يأتينا بالتفصيل إن شاء الله. شبهات اللي ترد على هذا المعنى أنه كيف هذا الجسد، أنا عمري 15 سنة صدر مني دم ومت وأنا عمري 80 سنة مثلا، وإذا بي أعذب مال 15 سنة، مع أنه البدن الأول الخلايا كلها ماتت وتبدلت، الخلايا الجلد تبدل، الخلايا تبدلت، كلها تبدلت، كل سنة الإنسان تتبدل خلاياه البدنية، فهذه الخلايا كلها تبدلت، حينئذ كيف أعذب وأنا عصيت الله بخلية الآن الخلية ما موجودة عندي، إنما هي خلية جديدة، وأنا في خلية جديدة وكنت مطيعا مت، فحينئذ بعد الموت كيف أعذب على ما كان في عمري 15 سنة؟ هذه الشبهة تأتينا إن شاء الله بيان ذلك بالتفصيل. فعلى كل حال المعاد هو عبارة عن أنه الإنسان يعاد مرة ثانية بعدما يموت ويوضع في قبره، ويأكله الدود ويأكله العقرب ويأكله التراب، وتأتي هنا شبهة الآكل والمأكول بالتفصيل إن شاء الله. بعد ذلك عندئذ يكون المعاد يوم القيامة، يعني الروح تعاد مرة ثانية في جسد الإنسان، ويكون المعاد الجسماني والمعاد الروحاني. فعرفنا معنى المعاد لغة واصطلاحا على نحو الإجمال، باعتبار هذه مباحث كما ذكرت لكم مباحث تخصصية، ما أريد أطول عليكم لأنه أريد أصل إلى ما هو المقصود. زين، هنا بحث على أنه هذا المعاد متى يبدأ، معاد الإنسان متى يبدأ. خلي أبين لكم فد نظرية جديدة عندي، ربما بعض الإخوان أو أكثر الإخوان ما سامعين هذه النظرية. عمر الإنسان إشقد الآن بنظرك؟ عمر الإنسان إشقد؟ عمرك إشقد؟ راح بذهنك تقول حتما عمري يبدأ من يوم الولادة إلى أن يموت الإنسان، هذا العمر، عمر اللي يعيش الإنسان هو عبارة عن يوم الولادة إلى ساعة رحلته. منهم من يكون سنة، ومنهم من يكون 10 سنوات، منهم من يكون 100 سنة، ومنهم من يكون 1000 سنة كنوح مثلا، ومنهم من يكون حيا إلى أن يأتيه الموت كالخضر عليه السلام وكمولانا صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف. فإذا العمر محدود، يتبادل لدينا أن العمر الآن محدود. أكثر عمر أمتي في الحديث الشريف، أكثر عمر أمتي في آخر الزمان بين 60 و70، أكثر عمر أمتي يعني غاية ما يدير الإنسان يعمر 70 سنة مو أكثر. خب يصور الإنسان أنه العمر جد 70 سنة 60 سنة، بين 60 و70 هذا عمر الإنسان؟ لا، عمر الإنسان عمر أبدي، وحقكم عمري وعمرك عمر أبدي. شلون؟ الله سبحانه وتعالى سرمدي، من أوصاف الله السرمدية. ما معنى السرمدي؟ السرمدي في علم الكلام هو عبارة عن موجود واجب الوجود لذاته، غني بالذات لذاته بذاته في ذاته. هذا الوجود الغني لا أول له ولا آخر له، فيكون أزليا يعني لا أول له. أزل كلمة مستعربة، احنا عندنا الكلمات من باب أضف إلى معلوماتك أذكر هذا المعنى. الكلمات العربية عندنا، عندنا عربية العرب عرباء الأصلية، يعني كلمة عربية أصلية، وعندنا كلمة عربية مستعربة،
يعني مو أصلية، أصلها إما مثلا يونانية أو من فارسية، لغة فارسية، لكن العرب يأخذون هذه الكلمة الفارسية أو اليونانية أو الرومانية ويضيفون عليها شيئا أو يحذفون منها شيئا أو يغيرون مواضع الحروف ويجعلونها كلمة عربية. هذه تسمى بالكلمة المستعربة، يعني أصلها مو عربي، أصلها فارسي، أصلها روماني من الثقافة الرومانية أو الحضارة الرومانية أو الحضارة اليونانية، أخذت من لغاتهم، لغة تركية مثلا العثمانية أخذت من لغاتهم لغة، ولكن بما أنه العرب عندهم نوع من التعصب يدخلون العرب إلى جهنم بيش، الحديث الشريف عندنا عن النبي الأكرم ستة يدخلون النار بست، العرب يدخلون بالعصبية، العرب عندهم شلون نوع من العصبية حتى في لغتهم، يتعصب على لغته أنه أنا لغتي لغة عربية، فإذا جتني لغة فارسية ما أتحملها، لذا أغير هاي اللغة الفارسية، وذلك أنه إما أحذف منها حرف حرفين مثلا أو أضيف عليها. أزل بالأصل لغة فارسية، أزل بالأصل زل، زل باللغة الفارسية والأدب الفارسي يعني ما لا رأس له، زل يعني ما لا رأس له، ما لا أول له. فالعرب أخذوا هذه الكلمة الفارسية وأضافوا عليها الألف مع الهمزة، فحين صارت أزل. الأزل لغة مستعربة بمعنى ما لا أول له. الله سبحانه وتعالى بما أنه واجب الوجود بلا نهاية وكمال مطلق ومطلق الكمال، لذا هو أزلي يعني لا أول له، كما أنه أبدي يعني لا آخر له، فحينئذ يكون هو الأول هو الآخر. لذا من أسماء الله الحسنى في كتابه الكريم هو الأول هو الآخر، فلا أول له فهو أزلي ولا آخر له فهو أبدي. من يجمع بين الأزلية والأبدية يسمى بالسرمدي، سرمدي يعني ما لا أول له ولا آخر له. هذه الصفة مختصة بالله سبحانه وتعالى فقط، ربنا جل جلاله إنما هو سرمدي، سرمدي الوجود يعني أزلي أبدي. لكن الإنسان يشترك مع الله سبحانه وتعالى في صفة الأبدية ولكن يختلف في صفة الأزلية، يعني الإنسان له أول لأنه مخلوق، لأنه مصنوع، لأنه ممكن، وكل ممكن له أول، ولكن من حيث الأبدية أبديته بأبدية الله سبحانه وتعالى. لا تتعجب، أبدية الإنسان بأبدية الله سبحانه وتعالى يعني شنو؟ وإن كان ممكنا وكل ممكن له بداية ونهاية، ولكن نهاية هذا الإنسان عندما يفنى في الله سبحانه وتعالى، مقام الفناء في الله عند العرفاء، ويبقى بالله سبحانه وتعالى، لأنه كل من يفنى في الله، طبعا الفناء في الله مو بمعنى أنه كما عند الصوفية والمتصوفة أنه الإنسان يكون قطرة ويفنى في بحر الله سبحانه وتعالى، هذا كلام باطل. الله سبحانه وتعالى ما لا يعلم ذاته ما هو إلا هو، احنا ما ندري ذات الإلهية شنو، احنا مجرد انه نقول الفناء في الله بمعنى انه انا ارادتي تفنى في ارادة الله، هذا يسموه مقام الفناء في الله. المقام مقام الفناء في الله يعني ارادتي تفنى في ارادة الله، يعني شنو؟ يعني انا بعد ما عندي ارادة، لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا ولا نشور ابدا، كل شيء ما عندي، لا املك، كل شيء لا املك. يقول سيدي أنا أحب السقم على الصحة وأحب الفقر على الغنى، هذه مثلا عند الإمام يقول له أنه أنا مثلا زاهد وأحب هذا، واقعا كان هو يحب هذا الشيء. قال وأما أنا، الإمام الصادق روحي فداه، يقول وأما أنا فلا أحب إلا ما أحبه الله لي، إذا الله أحب لي الغنى فأحب الغنى، أحب أصير غني، إذا الله أحب لي الفقر أرضى بذلك وأصبر على الفقر وأحب الفقر حينئذ، لأنه إرادتي فانية في إرادة الله. فالذي تفنى إرادته في إرادة الله يعني بمعنى أنه ما عنده شيء، يكون كالميت بين يدي الغسال، الله شلون ما يقلبه، هو يسلم أمره إلى الله. إذا سلم أمره إلى الله يعني سلم أمره إلى إمام زمانه، لأنه مقام الفناء في الله هو مقام الفناء في الإنسان الكامل. الإنسان الكامل يعني إمام زمانك، عندما تفنى إرادتك في إرادة إمام زمانك، في صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام، يعني أصبحت أنه أنت لا تملك شيئا، إنما تكون ملكا وعبدا، عبد هنا بمعنى أنه يتصرف فيك المولى، المولى
الله هو المولى أولا، ثم الرسول، ثم بعد ذلك الأئمة عليهم الصلاة والسلام، يتولون أمور الناس، فتكون حينئذ مولا لهم بهذا المعنى، أنه إرادتك تفنى في إرادة إمام زمانك، يعني بعد ما عندك إرادة. فإذا وصلت إلى هذا المقام فنيت في إرادة الله، وصلت إلى مقام الفناء في الله. إذا وصلت إلى مقام الفناء بقيت بالله، لأنه كل من يفنى في الله يبقى بالله، فعمرك راح يصير عمر أبدي، روحك راح تصير روح أبدية. لذا عندنا ثابت في الحكمة المتعالية وفي الحكمة الإلهية، ثابت على أنه الروح أبدية، الروح أبدي، النفس الناطقة للإنسان إنما هي نفس ناطقة أبدية بأبدية الله سبحانه وتعالى. لذا عمر الإنسان يبدأ من يوم ولادته، ولكن لا نهاية للعمر، عمرك بلا نهاية. ايش راح تصير النتيجة؟ راح تصير النتيجة أنه أنا عمري اللي دا أعيش في حياة الدنيا إنما هي لحظة واحدة من هذا العمر الطويل الذي هو بلا نهاية. فعندنا في علامة المتقين في خطبة همام أمير المؤمنين روحي فداه ماذا يقول؟ يقول عن المتقين: صبروا أياما قليلة. هذا العمر يعتبر أيام قليلة، لحظات قليلة، ساعات قليلة في مقابل هذا العمر الطويل، وارتاحوا عمرا طويلا. صبروا أياما قليلة وأعقبتهم راحة طويلة في جنات عدن تجري من تحت الأنهار. فعمر الإنسان عمر أبدي. زين، يرجى الانتباه، شوية موضوع دقيق بس أحاول إن شاء الله أبسطه حتى يفهمني الجميع. حياة الدنيا ليش سموها الدنيا؟ دنيا مؤنث الأدنى، دنيا باللغة العربية مؤنث الأدنى، الأدنى أكو مقابلها الداني، داني أفعل التفضيل الأدنى، الداني يقابله العالي، داني لأنه أكو هناك عالي تعرف الأشياء بأضدادها، فالداني في مقابله العالي، العالي أفعل التفضيل أعلى. فإذا صار عندنا أربع معاني، أربع عوالم عندنا: عالم الأعلى، عالم العالي، عالم الداني، وعالم الأدنى. هاي أربعة خلوها بذهن، خليها بذهننا. معذرة إذا أخاطبكم بعض الأحيان، لست جسارة مني عند المخاطبة، لا أقصد أحد، إنما محاورة من باب المحاورة فقط وحوار. فإحنا عندنا أربع معاني: عالي، أعلى، داني، أدنى. الدنيا آخر العوالم الإلهية، أيضا مصطلح عرفاني، عرفاء يبنون العالم كله على شكل دائرة، على شكل كرة، العالم كله كروي الشكل، دائري الشكل وكروي الشكل. هاي الكرة اللي هي عبارة عن قطرها قطر دائري، حجمها حجم كروي، ولكن قطرها قطر دائري. هذه الدائرة تقسم إلى قسمين، قسم يسمى قوس باعتبار مثل القوس، قوس النزولي لأنه الإنسان ينزل من الله سبحانه وتعالى إلى عالم الأدنى، إلى عالم الدنيا، ثم بعد ذلك يصعد مرة أخرى في البرزخ في القيامة، لأنه حديثنا حديث قيامة، ففي البرزخ وفي القيامة يصعد، اقرأ وارقأ، يصعد 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 إلى أن يصل إلى مقام الفناء في الله، يصل إلى الله سبحانه وتعالى. يعني إنا لله، هذا قوس النزولي، وإنا إليه راجعون، هذا قوس الصعودي. فعندنا قوس نزولي وقوس صعودي. زين، هذا القوسان، هذان القوسان النزولي والصعودي، من حيث الفوق، من حيث العالم الأعلى متصل. هاي النظرية الجديدة اللي أنا أعتقدها من خلال الروايات والآيات وكلمات العلماء الأعلام ما توصلت إليه أخيرا، أنه هذا القوس النزولي والصعودي من فوق متصل، دائرة متصلة. ليش؟ لأنه من فوق الله سبحانه وتعالى هو الحاكم، فحينئذ تكون هذه الدائرة محكومة بالحكم الإلهي، والله واحد أحد. فعندما تكون في المقام الواحدية والأحدية يكون مقام الاتصال واحد، ماكو كثرة، ماكو اثنينية، ماكو دائرتين ونصف دائرة ونصف دائرة أخرى، إنما دائرة واحدة، فاتصالها مع الله سيكون اتصال واحد. فالدائرة من فوق متصلة، ولكن عندما تنزل إلى الأرض وعندما تنزل إلى هذه الدنيا التي نعيش فيها، الدنيا الدنية، دنيا دنية خسيسة لدنوها ولخساستها ودناءتها سميت بالدنيا، زين؟ فهذه الدنيا الدنية، هذا القوس كان متصلا بأسلاك، أنا طبعا دا أشبه المعقول بالمحسوس، هذا القوس بأسلاك، الأسلاك الكهربائية اللي موجودة في هذا القوس النوري، هذا القوس اللي بأسلاك، بعض الأسلاك قطعت في هذه الدنيا، الله بحكمته أقطعها. خلي أمثل لك بالمثال المحسوس حتى أقرب لك الفكرة للذهن. أنا جاي في سيم كهرباء حتى أبين لك الموضوع. أفرض إذا كان هذه عبارة عن الدائرة، فوق الآن متصلة، لكن تحت قطعنا الدائرة، الله سبحانه وتعالى قطع الدائرة بعض الأسلاك، بعض الأسلاك معقودة لا زالت متصلة، ولكن كم سلك عندنا مقطوع. أفرض مثلا 100 سلك 200 سلك من الأسلاك الكهربائية هذه الآن شوف جد بها، مثلا أفرض 30-40، هذه الأسلاك الآن كلها انقطعت، هنا انقطع. فالدائرة أصلها من السماء متصل، ولكن في الأرض بعض هذه الأسلاك قطعت، زين؟ الله سبحانه وتعالى أمر الإنسان أن يوصل هذه الأسلاك، ليش؟ حتى يدخل مرة ثانية في الدائرة الإلهية، حتى يدخل مرة أخرى في هذا القوس النزولي والصعودي النوري، باعتبار هذا القوس قبل الدنيا مجردات، بعد الدنيا مجردات وقوالب مثالية كما سيأتينا تفصيل ذلك. قبل الدنيا مجردات لكن أشباحية، بعد الدنيا مجردات لكن مثالية، فعندنا قوالب شبحية وقوالب مثالية، وعندنا مجردات نورية ومجردات نورية بعد الدنيا وقبل الدنيا، هذه كلها موجودة عوالم. عندنا عالم الأنوار، أول ما خلق الله نوري. عندنا عالم الأرواح، أول ما خلق الله روحي، الرسول الأعظم يقول عالم الأنوار ثم عالم الأرواح. عندنا عالم الأشباح، أنه آدم عندما أراد الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه قال انظر إلى عرشي، فنظر إلى عرش الله وجد أشباح خمسة نورانية، من هم؟ فأقسم على الله بهم بهذه الأشباح المقدسة، يا حميد بحق محمد، يا عالي بحق علي، هذا ما يقوله السنة والشيعة، اتفق عليه الفريقان السنة والشيعة، يا عالي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا قديم الإحسان بحق الحسن، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين، إلا تبت علي، فتاب الله عليه بهذه الأشباح الخمس. هاي الأشباح وين شافه؟ شافه في العرش الإلهي. طبعا بحث العرش عرش بحث مفصل جدا، عندنا العرش الاسمي، العرش المسمائي، والعرش المسمائي عرش العلمي، عرش الرحماني، عرش الأسماء الحسنى. هذا العرش إنما هو نوري، ويتبين فيه الشبح ويتبين فيه النور، ويصل الإنسان في دنياه. الآن عندنا من المؤمنين من وصل إلى درجة أنه يرى الله، يرى عرش الله سبحانه وتعالى، يرى العرش الإلهي في دنيا عندنا. ليش؟ لأنه هذا العرش عرش نوراني، عرش مجرد. فإذا تجرد الإنسان عن الماديات فعند ذلك المجرد يرى المجردات الأخرى، ولا يمنع حجاب، لأنه يرفع الحجب بينه وبين العوالم الأخرى. فعلى كل حال هذا الإنسان في هذه الدنيا قبلها أطلع عوالم، عالم الأرواح، عالم الأنوار، عالم الأشباح، عالم الذر، بحث مفصل عالم الذر، عالم الذر الذي الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان، خلق آدم وأخرج من ظهري آدم البشرية كلها وقال ألست بربكم؟ قالوا بلى. أليس محمد نبيكم؟ قالوا بلى. أليس علي بن أبي طالب إمامكم؟ قالوا بلى. إلا أنه الإنسان أتى هنا ونسي، فكفر بالله فكان كافر بالتوحيد، كفر بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم كان كافر بالنبوة وبختم النبوة، وكفر بأمير المؤمنين فكان كافرا بالإمامة، كفر توحيدي، كفر نبوتي، وكفر إمامتي. ارتد الناس بعد رسول الله، هذا ارتداد عن الإمامة، ارتداد عملي في مقابل ارتداد في العقيدة.
لأنه الارتداد على قسمين، ارتداد عملي عندنا وارتداد عقيدة.
على كل حال هذه العوالم المجردة نورانية تأتيها بعد الدنيا عوالم مجردة نورانية أيضا يوم القيامة، لكن مع الأسف، مو مع الأسف، حكمة إلهية اقتضت أنه الحكمة الإلهية اقتضت أنه بعض هذه الأسلاك تقطع. مثل إيش؟ مثل الصلاة. قال لك أنا قطعت سلسلة نورية كان يوصلك العوالم قبل الدنيا بالعوالم بعد الدنيا في القوس النزولي وفي القوس الصعودي، لكن أنا قطعت لك هذا السلك النوري، إلا أنه يبقى عليك أن توصله بأي شيء. الصلاة معراج المؤمن، توصله بالصلاة. الصيام لعلكم تتقون، توصله بالصيام. الخمس، كتب عليكم الخمس ولله الخمس، مال الله لازم تطيه. زكاة، مال الفقراء لازم تطيه. هذه كلها إنما هي إيصال لهذه الأسلاك المقطوعة، هذه الأسلاك اللي قطعت. فمن الناس من يوصل هذه الأسلاك فتكون حياته كلها نورانية، حياة اللي قبل الدنيا والحياة الدنيوية والحياة الأخروية، كل حياته، يعني كل عمره، يعني من بدايته إلى نهايته ولا نهاية له، كله سيكون نورانيا، فيفنى في نور الله، الله نور السماوات والأرض، فيفنى في النور الإلهي حينئذ. فالحياة تصير حياة نورانية، بعد ماكو ظلام، ما يعيش الظلام، ما يعيش الجهل، لأنه العلم نور، يعيش النورانية دائما، يعيش العلم دائما، يعيش اليقين دائما، تجده متيقن، تجده مطمئن، فارجع إلى ربك راضية مرضية، لأنه نفسه مطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي، ترجع إلى ربها راضية بحياتها، راضية بقضاء الله، راضية بنعم الله، راضية بكل شيء. لماذا؟ لأنه أوصلت هذه الأسلاك المقطوعة في حياته. فحينئذ الإنسان إنما المقصود من حياته أنه هاي الأسلاك المقطوعة عليه أن يوصلها حتى تكون حياته حياة نورية. لأنه القداسة عندنا على نحوين، عندنا قداسة نورية وقداسة نارية. المجوس يقدسون النار، يقول لك باعتبار النار سبب للدفء، سبب لأنه يضيء المكان، سبب أسباب عديدة يذكرون، لذا يعبدون النار ويقدسون النار. هذه قداسة نارية، احنا ما عندنا هذه القداسة، احنا عندنا قداسة نورية، احنا نقدس النور، احنا نقدس النبي الأعظم لأنه النبي الأعظم سراجا منيرا، نقدس الإمام الحسين لأنه كتب على عرش الله إن الحسين مصباح الهدى، فنقدس الإمام الحسين، نقدس القرآن لأنه أنزلناه نورا مبينا، القرآن نور مبين. فعندنا قداسة نورية، ما عندنا قداسة نارية. احنا ما نقدس النار، إنما نقدس النور. أول ما خلق الله نوري، فالنور الأكرم، الحقيقة المحمدية نقدسها، الحقيقة العلوية، الفاطمية، المهدوية، العسكرية، كل الأئمة إنما نقدسهم. لماذا؟ لأنه قداسة نورية. فحينئذ الثوابت، الفقه نقدسه، لأنه الفقه مأخوذ من الكتاب ومن السنة، الكتاب نور والسنة نور، فنقدس الفقه، نقدس الفقهاء، الفقهاء نعظمهم، نكرمهم، نقدسهم. لماذا؟ نقول لك هذا فقيه جامع لشرائط مقدس عندي محترم. ليش؟ ليش احترمه؟ لأنه هذا يحمل شيء مقدس، يحمل كتاب الله المقدس، يحمل السنة المقدسة، يحمل المنهاج الولوي التابع لأولياء الله، يحمله فهو مقدس، لأن الله هو المقدس، هو السبوع القدوس. فالله القدوس أنا أحمل، ومن يحمل هذا العلم الفقهي حينئذ يكون مقدسا، ونقدسه ونحترمه، نقدس قداسة نورية. فإحنا حياتنا حينئذ إنما حياة نورية، والمفروض أنه معادنا يكون معاد نوري إن شاء الله. وللحديث الصلة، وربما أطلت عليكم، فأسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم جميعا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى
أصحاب الحسين نيابة عن مولانا صاحب الأمر. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا مولاي وعلى آل بيتك المظلوم. ألا لعن الله الظالمين لكم من الآن إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أهل الصبر يا ابن العسكري فشرعة لا صبر يا ابن العسكري فشرعة العاد النبي استنصرت أنصارها هدمت قواعدها وطاح منارها فأقيم بسيفك ذي الفقار منارها فإلام تغضي والطغاة تحكمت في المسلمين وحكمت أشرار مولاي ما سن الضلال سوى الأولى هجموا على الطهر البتولة درايا منع البتول عن النياحة إذ غدت تبكي أباها ليلها ونهارها قالوا لها قري فقد آذيتنا أنا وقد سلب المصاب قرارا قطعوا أراكتها ومن أبنائها قطعت أمي يمينها ويسارها جمعوا على بيت النبي محمد حطبا وأوقدت الضغائن نارا رضى سليلة أحمد بالباب يا حتى أنبت في صدرها مسمى يا عصر ابنتي يا الهاد الأمين وأسقطوا يا من هالجنين وأخرجوا كرار قد والزراء تعدو خلفهم عبرا فليتك تسمع استنصارا ولا عبد سود مثنى فاستنصرت أسفا فليتك تسمع استنصارها فقضيت وآثار السياط بمثنها يا ليت عينك عاينت آثارها كأني بها وهي تبث شكوى إلى أبيها رسول الله تقل أبويا خل الضلع يا والدي واسقط الجنين وخل السياط الورمة تمني المتنين تبعاني على النحبايا ودمعتي العين وقالوا بجايا لا نار يصير يا ليل وحدار بن علي بيت سمى بيت الأحزان بر المدينة وصار نحب ذاك المكان وتالي الوقت يا المصطفى هدم والبنيان وتوجهت صاب الأراك ومدمع السيل يا بو يا روح اخلاف عينك مرمرا وقلبي نحل من كثرة الحسرات والويل تقل ابويا بسمار بسمار يا ابويا ما حلال العيش بسمار يا ابويا ويوم فقدك علي بسمار يا ابويا نبته وبالصدر بسمار بسمار يا ابويا وسقط محسن على الوطية يا ابا وسقط محسن على الوطية وبكسر ذاك الضلع ربت ضلعون في طياشر الإله مصون وأفلح من صلى على محمد وآل محمد.
واحدة من المواقف لواقعا كل شيعي عندما يسمع هذا الموقف تجرح مشاعره. أصلا كل إنسان مربط بالشيعي، أمير المؤمنين، بطل الأبطال، في عصر النبي كل واحد كان يتقرب إلى أمير المؤمنين لشجاعته، لعلمه، لكرمه، لأخلاقه. لكن بعد رحلة النبي وصل الأمر بهذا الرجل العظيم من مظلوميته، أنه في يوم فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام قالت: يا أبا الحسن يا ابن العم، سمعت أن الناس لا يسلمون عليك. سمعت أن الناس بعد الصحابة ما يسلمون عليك. قال: يا بنت العم، يا فاطمة، أقول لك أكثر من ذلك، وصل الأمر بي أنه أنا أسلم عليهم ما يجابوا سلام. هذه المظلومية مظلومية أهل البيت ولا زالت في شيعته إلى يومنا هذا، مظلومية أمير المؤمنين سيد المظلومين، مظلومية فاطمة الزهراء. إلهي بحق فاطمة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، وباسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله 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 يا الله، إلهي بحق فاطمة الزهراء بضلعها المكسور، إلهي بحق صرختها بين الباب وبين الجدار صاحت: يا مهدي ولدي مهدي. إلهي عجل فرج مولانا صاحب الزمان، اللهم سهل مخرجه، اللهم اجعلنا من خلص شيعته وأنصاره ومن خيرة تلامذته والمستشهدين بين يديه. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واشملنا دعاه وألطافه ورأفته ورحمته آنا بعد آن حتى نلقاك ونلقاه وأنت راض عنا. اللهم واجعل صلاتنا به مقبولة، اللهم واجعل صيامنا به مقبولة، اللهم واجعل ذنوبنا به مغفورة، أمواتنا به مرحومة، أمراضنا ومرضانا به مشفية، دعانا به مستجابة، حوائجنا به مقضية، أرزاقنا به مبسوطة، ذنوبنا به مغفورة. اللهم عجل فرجه واكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، عن أمتنا في العراق بدعائه وبفرجه. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله. اللهم انصر وأيد حوزاتنا العلمية، مراجعنا وسيدنا القائد، اللهم أيدهم بتأييداتك. اللهم وارحم أمواتنا ومراجعنا الماضين، لا سيما الإمام الراحل، وارفع في درجاتهم. اللهم ارحم أمواتنا، أموات الحاضرين، أموات المؤمنين والمؤمنات والشهداء. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. أحسنتم سيدنا، طيب الله أنفاسكم. سيدنا ثلاث أسئلة إن شاء الله هذه الليلة نأخذ. سؤال الأول يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سماحة السيد العلوي، هل أن البعث والنشور وحساب الخلق منحصرا على تصرف الباري عز وجل، أم هنالك دور في الحساب للأنبياء والأئمة المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ تفضل سيد.
طبعا على نحو الاستقلال، كل أمر على نحو الاستقلال ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن على نحو التبعية ينسب إلى غيره، كتوفي النفوس. تارة عندنا الله يتوفي النفوس، على نحو الاستقلال الله هو الذي يتوفي النفوس، يعني يأخذ النفوس ويرجعها إلى أولاها فيوفي النفوس ويتوفي النفوس. تارة لا، يفوض ذلك إلى ملك الموت عزرائيل، فعزرائيل يتوفى النفوس. تارة أعوان عزرائيل يتوفون، الملائكة تتوفى النفوس، هذا في القرآن الكريم. فتارة الله يتوفى، عزرائيل يتوفى، والملائكة. فإذا كان على نحو الاستقلالية ينسب إلى الله لا غير، أما إذا كان على نحو التبعية والإذن بإذن من الله فيمكن ويجوز ووقع ذلك، وأدل الدليل على إمكان الشيء وقوع الشيء، وقع ذلك أنه ينسب إلى عزرائيل وإلى ملائكة الموت كما سيأتينا، فحينئذ ينسب لغير الله سبحانه وتعالى. الحساب يوم القيامة كذلك، إذا كان على نحو الاستقلال الله يحاسب الناس، الله يحاسبهم حسابا عسيرا أو يحاسبهم حسابا يسيرا، لكن على نحو التبعية حساب الناس وإلينا حسابهم، في زيارة الجامعة أنه الأئمة عليه الصلاة والسلام حساب الناس يرجع إليهم، يرجع على الأنبياء لأنهم هم ميزان الأعمال، فيكون هم حينئذ أهل الحساب وأصحاب الحساب، لكن بإذن من الله سبحانه وتعالى. وكذلك الشفاعة على نحو الاستقلال لله، أما لمن ارتضى من رسول على نحو التبعية لغير الله تكون الشفاعة، المؤمن يشفع بين ربيعة ومضر كما سيأتينا في بحث الشفاعة، أو أنه النبي يشفع ليشفع لأمته لأصحاب الكبائر من أمته، وكذلك المفاهيم الأخرى اللي مرتبطة بالمعاد. إذا نسبت إلى الله على نحو الاستقلالية فالله وحده لا غير، أما إذا نسب لغير الله على نحو التبعية فالحساب على نحو الاستقلالية لله، وعلى نحو التبعية لرسول الله، لأنبياء الله وللأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، وحسابهم إلينا.
أحسنتم سيدنا
أو علينا.
السؤال الثاني يقول سيدنا الفاضل السيد العلوي، هل أن المعاد امتداد لعالم البرزخ، أي أن الحساب يتعلق بعالم ما بعد الموت أو بعد النشور فقط؟ تفضل سيد.
إذا مات المرء قامت قيامته، وهذا ما يأتينا بالتفصيل إن شاء الله، فيبدأ الحساب حينئذ، والقبر إما يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، ولكن الفرق أنه في عالم البرزخ إنما هو عالم أرواح وعالم قوالب مثالية، ولكن في عالم المحشر ويوم القيامة لا، هذه الأجساد بنفسها تخرج من الأجداث يعني من القبور، وحينئذ تحشر الأرواح مع أجسادها، ويوم القيامة في الجنة نفس هذه الأجساد مع الأرواح أو في النار والعياذ بالله. فحينئذ الحساب وجزاء الأعمال والتجسم الأعمال الذي نبحث عنه بالتفصيل إن شاء الله إنما يكون عند موت الإنسان، إذا مات الإنسان تبدأ حياته المعادية، وهذا ما يأتينا غدا إن شاء الله. السؤال الثالث.
أحسنتم سيدنا. السؤال الثالث يقول فيه، هل أن الرجعة جزء من المعاد الأخروي أم لا؟
الرجعة إنما يكون حالة برزخية دنيوية، يعني مرتبطة بعالم الدنيا، وله بحث مفصل، آياته رواياته أدلته براهينه العقلية والنقلية مما نؤمن يعرف الشيعي بخصال، والفرقة الناجية تؤمن بقضايا بحيث تمتاز عن كل الفرق الأخرى، منها أنها تؤمن بالإمام الحي، الفرق الأخرى والمذاهب الأخرى الإسلامية لا تؤمن بإمام حي ولا تؤمن بالفقه الحي، عندهم فقه ميت باعتبار يؤمنون بالمثل الأمة الأربعة في المذاهب الأربعة، يؤمنون بأئمة أربعة وفقهم على ضوء الأئمة الأربعة الذين ماتوا قبل 1000 سنة مثلا، ولكن فقه الشيعي والمعتقد الشيعي إنما يعتقد بإمام حي، أنه من مات ولم يعرف إمام الزمان إمام حي، وإنه معصوم وإنه خليفة رسول الله وامتداد لخط النبوة، وحينئذ يؤمن بإمام حي، ومن ثم يؤمن بالفقهاء الذين يستخلفون هذا الإمام الحي الفقيه الجامع للشرائط. فحينئذ تكون الرجعة للأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام ولصاحب الأمر، يعني عندما يظهر صاحب الأمر يرجع معه بعض
المؤمنين الذين كملوا في إيمانهم في حياة الدنيا، كما يرجع بعض الكافرين الذين كملوا في كفرهم، يعني كافر خالص ومؤمن خالص. أما الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئة من المؤمنين، هؤلاء لا يرجعون في ظهور الحجة. هذا ما ثبت في محله، طبعا بحث مفصل وكتب مؤلفات كثيرة عندنا، وخير من كتب في هذا إذا أردتم تطالعون عليكم بثلاث مجلدات كتاب الرجعة للشيخ الطبسي، آية الله الشيخ محمد رضا الطبسي رحمة الله عليه، عنده كتاب قيم جدا اسمه الرجعة وإثبات الرجعة في ثلاث مجلدات، فعليكم بمطالعة هذا الكتاب القيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.